الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، وقال إبراهيم العجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. بالفاقة معنى بالفقر. وقال الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. واحتج بحديث: خيركم بعد 200 خفيف الحاد، وهو الذي لا أهل له ولا ولد. والحديث لا يصح ولا أصل له. وعن إبراهيم بن أدهم قال: من تعوذ أفخاذ النساء لم يفلح، يعني اشتغل بهن، وهذا في غالب الناس لا الخواص. وهكذا قال بشر المدريسي. ضاع العلم بين أفخاذ النساء، وهذا كما قلنا ليس صحيحا ومخالف للأدلة، ولهذا رده الإمام أحمد. وقال لما مات بشر المريسي: قال لو أنه تزوج لكمل، لو أنه تزوج لكمل، أنا كمل أمره. فلهذا فلا بد فيه من التفصيل. إن كان الإنسان لم يشغله الزواج والشهوة عن طلب العلم، فهذا الأفضل له طلب العلم. ولكن إن شغله ذلك وهو أيضا يفكر في هذا، فإن شغله أعظم. فلهذا فإن تيسر له الزواج فيتزوج في أقرب وقت. وكم من رجل تزوج وصلح حاله وصار مجتهدا أكثر ممن كان عزب، وخاصة إذا كان الرجل يبحث عن المرأة الصالحة التي تعينه على العلم، الذي تعينه على العلم لا التي تثبطه. والأصل أن هذا في اتخاذ الأسباب. فبعض الناس يذهب إلى الجمال وينسى الدين، فلهذا تجد أنه يضعف في العلم بعد الزواج وينشغل. لكن بعض الناس تجد أنه يتقوى بعد الزواج بسبب أن امرأته امرأة صالحة تدفعه إلى العلم وتعينه على العلم، فيزداد اجتهادا في العلم. فلهذا فالمرأة لها دور في صلاح الزوج، وقد يكون أيضا لها دور في فساده. وفسر بعض أهل العلم أيضا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وجاء عن ابن عباس أن بعض من كان في مكة فهاجر إلى المدينة، ثم أراد من أزواجه أن يذهبن معه، فرفضنا فجلس بعضهم جلس وفتن بسبب زوجته أنها رفضت أن تذهب وتهاجر إلى المدينة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، أي هم الذين يجعلونكم تقعون في الفساد وتقعون في الفتن. وكذلك أيضا قد يكون هذه المرأة أيضا هي التي تغري زوجها بالاشتغال بما لا ينفعه، وأيضا تدفعه إلى الدنيا دفعا، تدفعه إلى الدنيا دفعا، فهذا يثنيه عن العلم. قال: وعن سفيان: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به. قد ركب البحر معناه أنه غفل. لكن كما قلنا لابد أن يقيد بما ذكرناه. وقال سفيان لرجل تزوجت؟ فقال لا. قال ما تدري ما أنت فيه من العافية. وعن بشر الحافي قال من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن. وهذا كله كما قلنا من باب التزهد، وهو خطأ إذا كان يدان به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن كما قلنا إنما العلة في اختيار الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة: المرأة تنكح لأربع، لدينها ولجمالها ولمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فإذا كانت المرأة صالحة دفعتك إلى هذا. قال النووي رحمه الله: قلت هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه. وهذا صحيح، أن من لم يحتج إلى النكاح ولم يشغله فالأفضل له أن يواصل في طلب العلم. فبعض الناس مثلا إما أن تكون ليست له شهوة، أو أنه منشغل عنها كثيرا. فلكن في عصرنا هذا كثرت الملاهي وكثرت الشواغل وكثرت أيضا ما يثار به الشهوة، فلهذا ما تجد طالب علم إلا وهو يحتاج إلى الزواج. فلهذا فأولى له أن يتزوج إن تيسر له، لكن يبحث عن المرأة الصالحة التي تعينه. قال في الصحيح قال وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته، وكذا إن احتاج لكن عجز عن مؤنته لا يتشاغل به، ولا ينبغي أن يذكره دائما. وهذا عيب في كثير من طلبة العلم، تجد أنه دائما يذكر الزواج ومع أصحابه ويجلس جلسات كثيرة في مثل هذا الكلام، فيشتاق بعد ذلك كثيرا وهو عاجز عن مؤنة الزواج، فهذا خطأ. لكن ينصرف نفسه عن هذه الأمور وعن هذه المجالس، ويؤمن بقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، أن تصرفهم عن الخير. قال في الصحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لأنها حتى قال النووي في شرح صحيح مسلم أنه تدخل فيه أيضا الزوجة، واتقوا النساء تدخل فيه حتى الزوجة التي تصرف زوجها عن الخير وعن طلب العلم. قال: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال: وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في درس الأحد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
قيم صوفك استو، حال مبناك استو. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة ابن سعد رحمه الله في قوله جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. قال رحمه الله: قوله إن تمسسكم حسنة عز ونصر وعافية وخير، هذه الحسنة إما عز، معنى من باب الرفعة في الدنيا، أو نصر على الأعداء، أو عافية في الجسد، وكذلك عافية في الدنيا من الأموال وغيرها، وخير، هو شامل كل خير. فقال: إن تمسسكم حسنة، أي كل خير يسر المؤمن به. قال: تسؤهم، أي تسؤ هؤلاء المنافقين، ما يفرحوا بالخير للمؤمنين، بل تجد أنهم يحبون الشر لأهل الإيمان، يحبون أن يكونون أهل من أهل الهزيمة، ويحبون الذل لهم، يحبون أيضا المصائب لهم، فهذا هم أهل النفاق. وكذلك أيضا تجد بعض المسلمين أيضا يحب لأهل الإسلام مثل هذه الأمور، ولا يفرحه نصر أهل الإيمان وعزهم واستغناءهم عن الكفار، بل يسوءه ذلك لأنه تذهب مصلحته. فلهذا قال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية يفرحوا بها. وهذا وصف العدو الشديدة عداوته، أن يفرح بكل مصيبة تصيب أهل الإيمان، وهكذا كانوا أهل النفاق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إن نصر الله عز وجل عباده نصر أهل الإيمان تجد أنهم في كآبة وفي ضيق، ويأتون ويتملقون بعد ذلك: لو كنا معكم كان الفوز أكثر، وكذا من هذا الكلام. أو أيضا كذلك بعضهم يقول: إنما حصل هذا النصر لأننا كنا معكم، ولو لم نكن معكم لما حصل لكم هذا النصر. وهذا كلام باطل أبطله الله عز وجل عليهم، وقال: ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب الذنوب وسبب المعاصي. فلهذا فليس الحسنات والسيئات لأجل خروج فلان أو عدم خروج فلان، وليس أيضا لأجل أن أولئك نصروهم أو لم ينصروهم، وإنما هذه الحسنات تكون بإيمان أهلها، وكذلك بارتباطهم بالله ودعائهم له. فالنصر من الله جل وعلا، إنما النصر من عند الله. فقال جل وعلا: يفرح بها، أي يفرح بهذه المصيبة التي تصيب أهل الإيمان. قال: لما بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة، أنا أنظر، أخرج الله عز وجل مكنونهم: هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. أنا أنظر إلى العداوة الشديدة، أن عداوتهم تقارن بعداوة الكفار، حتى أنهم يتغيظون من الخير الذي يأتي أهل الإيمان، يتغيظون كذلك أنهم ما أصابوا من أهل الإيمان شيء. قال الله عز وجل: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فلهذا فضحهم الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال رحمه الله: لما بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة، أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى. أنا بهذا لا يضرك أي عدو، سواء كان عدوا ظاهرا أو سواء كان عدوا باطنا، بالصبر ولزوم التقوى لا تحزن، ولا أيضا تغتم على أنه يغلبك عدو، سواء كان كما قلنا عدو ظاهر مثل الكفار والمنافقين، أو عدو باطن كالشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وكذلك الهوى، وكذلك الدنيا، وغيرها مما ذكره الله عز وجل من الأعداء، وخاصة هؤلاء الأعداء الأربعة هم أعداء الباطن: الشيطان والنفس والهوى والدنيا. لكن يتغلب عليها الإنسان بالصبر ولزوم التقوى، ملازمة تقوى الله جل وعلا، يتغلب عليه بالصبر يستعين به، وبالتقوى يعبد الله عز وجل. فلا بد من اجتماع الاستعانة والعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة والارتباط بالله عز وجل والدعاء يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر على لزوم هذه العبادة العظيمة، وهي تقوى الله جل وعلا من امتثال أمره واجتناب نهيه. فإن كان المؤمن على هذه الوتيرة لا يضره عدو خارجي أو عدو باطني، لا يضره أبدا، بل ينصره الله عز وجل عليه. وإن حصل منه شيء من الهوادة، أو حصل منه شيء من اتباع بعض هؤلاء الأعداء، لكنه سرعان ما يرجع ويترك هؤلاء في منتصف الطريق. قال: وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئا، فإن الله محيط بهم، حتى الكفار، فإن الله عز وجل يؤيد أهل الإيمان، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا التزم أهل الإيمان بالتقوى وصبروا على ذلك لا شك أن الله عز وجل ينصرهم على أعدائهم، وهذا هو السلاح العظيم الذي يقاتل به المؤمن، لزوم التقوى والصبر، وهذا الذي فاز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاضوا الحروب مع جيوش كثيرة، أعدادهم كثيرة جدا لا تستوي مع أعدادهم، مع أنهم لو تركوا يجوز له، كما هو إجماع العلماء، إجماع أهل العلم على أن العدد إذا كان ضعف عدد المسلمين يجوز لهم أن يتركوا الجهاد، وخاصة جهاد الدفع أو جهاد معنى الهجوم الذي يكون فيه هجوم على الأعداء، فإنه يجوز. حتى في جهاد الدفع قال بعض أهل العلم أنه إذا كانت الكفة لا تتوازى والعدو أكثر من نصف المسلمين فإنهم لهم أن يتركوا الجهاد. لكن أهل الإيمان من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم تجد أنهم لا يتركون، وهذا ليس أنه حرام، لا، الله عز وجل حث أهل الإيمان على قتال الكفار ولو كانت فئة قليلة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهذا الذي حصل في حروب الشام وأيضا في حروب العراق وغيرها من تلك الحروب التي خاضها أهل الإيمان وهم قلة مع جيوش عرمرم وجيوش كثيرة من جيوش الفرس والروم، لكن كسرهم الله عز وجل وأذلهم الله وكان النصر لأهل الإيمان. وكم من معركة خاضوا فيها مع أهل الشام وهم قلة جدا، حتى أنها في فتح دمشق حشد أهل الكفر من النصارى 200,000 من الجنود حشدوهم في دمشق، وكان أهل الإيمان 6,000، حتى أنهم أرسلوا إلى أبي عبيدة أن يغيثهم بالناس، فأرسل له أبو عبيدة، أرسل إلى خالد بن الوليد أن يأتي إلى دمشق وقد كان في أطراف العراق، وجاء رضي الله عنه ونصر الله عز وجل أهل الإيمان ودخلوا دمشق وكسروا تلك الجيوش المتكاثرة، وهذا كله بإذن الله عز وجل، ومصداق قول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقوله جل وعلا هنا وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال رحمه الله: فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها، وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئا، فلا تشكوا في حصول ذلك. وهذا أيضا هو من ملازمة الصبر والتقوى، أن يكون عند العبد يقين بوعد الله جل وعلا وموعوده، فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر. والله تعالى أعلم.